الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا ألف بين قلوبنا أصلح ذات بيننا أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين ثم أما بعد فأحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء وما زال الحديث موصولا مع هذه السلسلة المباركة المعنونة بسلسلة إصلاح المجتمع أسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين اللهم آمين وما زالت وقفتنا مستمرة أمام الحديث 31 في هذه السلسلة الطيبة والحديث من رواية عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له فهو كفارة وطهور ومن ستره الله فذلك إلى الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له أو كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم والحديث خرجه الإمامان البخاري ومسلم وكما بينا في اللقاءات الماضية أن الحديث تضمن 6 من النواهي إذا ما انتهى عنها المسلمون استقرت المجتمعات وصلحت الأحوال فذكرنا من هذه المناهي الإشراك بالله رب العالمين في قول النبي الأمين تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا فتحدثنا عن الشرك وعن أنواع الشرك ثم انتقلنا إلى النهي الثاني ولا تسرقوا ثم انتقلنا إلى النهي الثالث ولا تزنوا وما زلنا نقف أمام هذه الكبيرة وهي من أعظم الكبائر بعد الشرك بالله رب العالمين وهي كبيرة الزنا. الزنا يقول عنه النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، بمعنى أن الزاني عندما يقع في كبيرة الزنا يسلب منه الإيمان والعياذ بالله رب العالمين. كفى بالزنا جرما أنه يؤدي إلى سلب الإيمان من صاحبه. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فعندما يقع في هذه الكبيرة يسلب منه الإيمان ويكون عند رأسه كالظلة، فإن تاب وندم واستغفر وعاد وإلا يرفع فلا يعود الإيمان إليه أبدا والعياذ بالله. فالزنا كبيرة من الكبائر. رأى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ليلة المعراج أقواما يجلسون على موائد أمامهم لحم نضيج طيب وآخر خبيث نيء منتن. هؤلاء الناس يتركون اللحم الطيب النضيج ويأكلون من اللحم الخبيث العفن النيء، خالفوا الطباع، فالطبع يميل إلى الطيب وينفر من الخبيث، فهؤلاء تركوا الطيب وأقبلوا على الخبيث. فتعجب النبي لحالهم وسأل عنهم: من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟ قال: هؤلاء مثل الرجل تكون عنده زوجة حلال طيب فيتركها ويبيت عند أخرى في الحرام، ومثل المرأة يكون عندها زوج حلال طيب فتتركه وتبيت عند آخر في الحرام، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وفي رؤيا رآها النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، والحديث عند البخاري، رأى فيها النبي نساء معلقات من شعورهن ومن أثدائهن في مثل التنور، فرن من نار والعياذ بالله. فلما سأل عنهن أخبر أنهن الزانيات، وما ظلمهن الله تعالى ولكن كانوا أنفسهن يظلم. شوف، مجرد بس الوقوع في الزنا تعلق من شعرها في نار جهنم، وتعلق من ثديها في نار جهنم، لأن الزنا إخوة الإيمان والإسلام يفسد المجتمعات، يؤدي إلى اختلاط الأنساب، فاختلاط الأنساب يدمر المجتمع، فأنت لا تدري هذا ابن من، ومن أبو هذا، ومن أمه، بسبب جريمة الزنا. وما انتشرت الأمراض والأوبئة إلا من جراء هذه الكبيرة، فمرض الزهري والسيلان والإيدز سبب تفشي الزنا وانتشار الزنا. ولذا في الحديث الذي جاء عند ابن ماجة وتفرد به من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إن حدثنا بينكن، وأعوذ بالله أن تدركوهن. وذكر منها ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالطواعين والأسقام والأمراض التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، أو كما أخبر النبي محمد. مجرد أن تظهر فاحشة الزنا في مجتمع من المجتمعات ويعلن هذا المجتمع عنها كما نرى في وسائل الإعلام، مجرد حتى الإعلانات دعوة للزنا والبغي، نساء عاريات، يعني مثلا بيعمل إعلان عن اللبان، طب إيه علاقة اللبان بالنساء العاريات؟ ما تعرفش، سبحان الله. بيعمل إعلان عن سيارة، طب إيه علاقة السيارة بامرأة عارية؟ دعوة للزنا والفاحشة، ترويج للفاحشة. فالفاحشة ظهرت، نعم ظهرت، وأعلنت بها الأمة، نعم أعلنت بها الأمة، واضح. فلما أعلنت لابد أن تظهر فيها الطواعين، يعني الأسلاف من سلف الأمة من الرعيل الأول ومن جاء بعدهم، ما سمعوا مثلا عن المدمر الثلاثي المعروف في بلاد الإسلام الآن المسمى بالكبد الوبائي والفشل الكولوي والسرطان، الأسلاف ما سمعوش عن الأمراض المدمرة دي، لا كانوا يعرفوا الفشل الكولوي ولا الكبد الوبائي ولا كانوا يعرفوا السرطان. ظهر في الأمة ليه؟ بسبب الفاحشة. الأسلاف ما عرفوش مرض الزهري ولا السيلان، الأسلاف ما عرفوش مرض الإيدز المدمر. إيه السبب؟ الزنا، الفواحش. ده مش الزنا فقط، واللواط، اللواط بين الرجال ظهر في الأمة المسلمة والعياذ بالله رب العالمين، وأعلنت بهذا. وأسمع أن في بعض بلدان المسلمين يعلن الزواج بين رجلين في بلاد مسلمة، ويعلن الزفاف في أكبر الفنادق زواج بين رجلين، فإن لله وإن إليه راجعون. إذن لابد أن تظهر تلك الأوبئة والطواعين والأمراض في الأمة، لأنها خالفت هدي ربها ومنهاج نبيها صلى الله عليه وسلم، ابتعدت عن الفضيلة وأقبلت على الرذيلة، فلابد أن تتفشى فيها الأوجاع والأسقام والأمراض التي نسمع عنها كثيرا والعياذ بالله رب العالمين. السبب الزنا. ولذا كما قلت حد الإسلام حدا لهذه الكبيرة، فإن كان الزاني محصنا أي متزوجا فحده في الإسلام الرجم حتى الموت، إن كان غير محصن أي لم يتزوج حده في الإسلام الجلد 100 جلدة ليكون عبرة للغير، ليكون عبرة للغير. والإسلام عندما حرم الزنا لابد أن يضع للمسلمين ما يعينهم على البعد عن الزنا. الإسلام يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل. إذن حرم الإسلام الزنا وحرم مجرد الاقتراب منه، فكل مقدمة تؤدي للوقوع في الزنا هي محرمة في الشرع. طيب الإسلام حرم، نعم، فلابد أن يضع الإسلام في منهجه ما يضمن للمسلم عدم الوقوع في كبيرة الزنا. فشرع الإسلام الزواج، شرع الإسلام الزواج. فالنبي عليه الصلاة والسلام تسليم ينادي يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أي أن الزواج عفة وطهارة وصيانة، يحفظ البصر من الزيغ ويحفظ الفرج من الوقوع في الفاحشة. من هنا إخوة الإيمان والإسلام واجب على كل مسلم ومسلمة أن يتقوا الله تعالى في أبناء المسلمين وفي بنات المسلمين، خاصة في المجتمعات الغربية. ألاحظ دائما وأنا أكرر هذا الكلام أن الكثيرين وللأسف من أولياء الأمور اللي عنده بنت أو بنتين بيتاجر فيهن تجارة، عايز اللي يجيله يدفع مهر 25,000 يورو تجارة، وغير المسلمة يتزوجها المسلم بغير من غير أموال. سبحان الله. ونيجي نقول له ازاي يتزوج غير مسلمة، ما المسلمات كثيرات، ما نعرف انهن كثيرات، لكن جعلنا للتجارات عشان يروح يتزوج الشاب من مسلمة في دولة أوروبية، عايز يدفع قد ايه عشان يتزوج؟ مهر قد ايه؟ واضح؟ فبنشدد وبنضيق الحلال، فلما بنضيق الحلال وسعنا دائرة الحرام. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، وإن كان في الحديث مقال ولكن صححه الألباني رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. بيجي لك اللي عنده دين بتسأله عندك كام، بتشتغل فين، ما بتسألش عن الدين، بيصلي ولا لا، عارف الله ولا لا، واضح؟ فبنتساهل في الأمور دي، وأهم شيء عندنا الدنيا وبس، الدنيا وبس. فلما نظرنا نظرة مادية انتشرت الفتن وضيق الحال على الشباب وانتشرت العنوسة في دول الإسلام كما قلت لكم من قبل. وفق آخر الإحصائيات في بلاد المسلمين، مش بتكلم عن المسلمين في الغرب، لا بلاد المسلمين، وصلت نسبة العنوسة لخمسة وعشرين مليون عانس. في دولة زي مصر مثلا فقط نسبة العنوسة في هذه الدولة عشرة مليون عانس. عدد الشباب والفتيات الذين وصلوا لسن الزواج ولم يتزوجوا بعد خمسة وعشرين مليون في مصر فقط. فماذا ننتظر؟ قنابل موقوتة من الشباب والفتيات. يبقى نسمع عن الاغتصاب وعن الزنا وعن 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 تدمير كامل بسبب ان احنا ضيقنا الحلال. يجي لك مثلا فلان ده عنده اربع بنات، طب يسر وسهل. يسر ازاي؟ يقعد يتشرط وعايز 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 وعايز، ولسه الشاب متخرج من الجامعة كما أقول دائما أحمر الخدين صفر اليدين، يمكن مش لاقي شغل. طب ده هيتجوز إمتى؟ عشان تيجي أنت تقول له أنا عايز منك شابكة فقط 28 ألف جنيه. يعني أخ جانب بلدنا يعني بيقول لي أنا عمي عنده أربع بنات، البنت الكبيرة جالها شابكة ب 28 ألف جنيه. قلت له بشر عمك بعنوسة البنات الأخريات، وقد كان، لأن أدام الكبيرة جالها شبكة ب 28 ألف يبقى اللي بعدها إيه؟ على الأقل تكون زيها. طب اللي جالي الكبيرة واحد من الأعيان عنده، طب مين هيجي للتانية بقى؟ ده شبكة فقط، ده غير الأساس والمسكن والمهر، دي مجرد شوية ذهب هيحطهم له في إيديها ب 28 ألف جنيه. واضح؟ يعني ب 30 ألف جنيه باليورو يعني تقريبا حوالي 4000 يورو. واضح؟ شبكة بس. وبعدين ما تبصش على اليورو، عندك هنا عندنا في مصر 30 ألف جنيه دي يعني مشكلة كبيرة، ده رأس مال، دي شبكة فقط. المال هيجيب لها أساس منين؟ وهيجيب سكن منين؟ وهيعمل إيه بعد كده؟ المهر قد إيه؟ واضح؟ طيب يبقى يزوج الفتيات الأخريات إزاي؟ لن يتزوج، وده اللي بيحصل. وبص بقى المشكلة بعد فترة، يقول لك يا شيخ الله يبارك لك شوف لي أي أخ لبنتي. دلوقتي عايز أي أخ، أي أخ. للأسف ما بقاش في إخوة، خلاص أنتوا نفرتوا الإخوة. واضح؟ لأن ضيقتوا الحلال. لما ضيقتوا الحلال فبيبدأ يعمل إيه مثلا معظم الشباب الآن؟ يضطر يتزوج واحدة كبيرة في السن تكون سبق لها الزواج عشان يخلص من مشكلة إيه؟ المهور والأموال. فبيبدأ يعني هو عايز يعف نفسه والجو زي ما أنتوا شايفين، فيبدأ يعمل إيه؟ يشوف واحدة مطلقة أرملة وتريد العفة ولا تشترط شيئا ويتزوجها، وبالتالي بنترك الأبكار في البيوت توصل لسن الثلاثين والأربعين ولم تتزوج. وبعد كده يندم الأب يا ريتني. ده في بلاد المسلمين العملية أشد وأخطر في بلاد الغرب، لأنك عندما تتشرط على البنت إيه اللي بيحصل؟ هي قاعدة عندك، ربنا يسلم بقى، بتبقى فتنة، بتبقى فتنة، مجتمعات مفتوحة. فبقول يا جماعة اتقوا الله في البنات والشباب خاصة في المجتمعات الغربية، اتقوا الله في البنات، واسمعوا قول ناصح أمين يحب لكم الخير. اتقوا الله في البنات، اتقوا الله في الشباب. يا جماعة الغريزة فطرة في الإنسان، الغريزة فطرة في الإنسان، إن لم تقيد بشرع بزواج شرعي هتنفجر في الحرام، هتنفجر في الباطل، وبعد كده يحدث الندم يوم لا ينفع الندم. فيجي الإسلام يقول لك لا، ده أنا بحط الضابط الشرعي اللي يضمن سلامة المجتمعات. بلال بن رباح الله يرضى عليه مؤذن النبي يريد الزواج وكان فقيرا فقرا شديدا، فذهب إلى بلاد اليمن ليتزوج من امرأة تسمى فاطمة الكيلانية رضي الله عنها، ومن عيلة حسيبة. فراح بلال بيتقدم لوالد الزوجة وبيعرفه بنفسه، أنا بلال بن رباح كنت عبدا حبشيا أعزني الله بالإسلام. فقال الرجل أنت مؤذن رسول الله؟ قال نعم أنا، جئتك لأنكح ابنتك. قال مرحبا بك يا بلال. ثم دعا ابنته وقال يا فاطمة هذا بلال بن رباح جاء لينكحك. فماذا أنت قائلة؟ قالت يا أبي وأين أنا من رجل من أهل الجنة؟ وأين أنا من رجل من أهل الجنة؟ قبلته زوجا يا أبي دون اشتراطات، كان فقيرا فقرا معدما. الآن لا، يقول لك أصل إحنا مش عايشين في عصر الصحابة. سبحان الله العظيم، وكأن الإسلام ما جاء إلا للصحابة، ما جاش لينا إحنا. واضح؟ ما هو فين بلال اللي هيجي لك أنت؟ ما هو مش هيجي لك أنت بلال، ده هيجي لك أنت؟ لا. فيا جماعة، الإسلام بيضع الأطر الشرعية اللي تضمن تصريف الشهوة في الحلال. فرجاء اتقوا الله في البنات والشباب، اللي عنده بنت يشوف لها شاب صالح، وليس بعيب على ولي الأمر أن يختار لابنته الزوج الصالح وأن يعرض ابنته للزواج على الصالحين. فعل هذا نبي الله شعيب عليه السلام مع نبي الله موسى، قبل أن تنزل الرسالة على موسى قالت إحدهن يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. يعني لما موسى ذهب إلى أرض مدين فارا من مصر وجلس ليستريح بجوار بئر مدين، وجد أمة من الناس يسكون، جماعة بيسقوا الغنم والمواشي على البئر. وبعدين رأى موسى امرأتين تبتعدان عن جمع الرجال، فين على جنب بعيد، فبيسألهم انتوا واقفين بعيد ليه؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، يعني لا نريد الاختلاط مع الرجال، وما خرجنا للعمل إلا لأن الأب كبير سن، يعني في ضرورة أخرجتنا للعمل، ضرورة شرعية. المهم لما خلص الرجال للسق أغلقوا البئر بحجر عظيم، فقام موسى ليسقي للفتتين، فرحم الحجر لأنه كان قوي رضي الله عليه السلام. الحجر لا يقوى على حمله الرجال العشر، حمله موسى بمفرده وسقى لهما، ساعدهم على سقي الإبل. البنتان أبوهما نبي شعيب عليه السلام، فقصت البنت على أبيها ما رأت، والبنت مش عايزة تخرج للعمل، فتريد أن يستأجر أبوها موسى ليعمل عندهم فيقوم بسقي الغنم والإبل، وهي تجلس بقى مستريحة في البيت وحد يشتغل. المهم فقالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. طيب يا بنت عرفت منين إنه قوي إنه أمين؟ خلي بالك بقى، قالت له القوة أنه حمل الحجر الذي لا يقوى العصب على حمله، أدي قوته. طب الأمانة عرفتها منين؟ لما نبي الله شعيب أرسلها لتأتي به، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما راحت تدعو عشان يأخذ أجر السقي، فقال لها سأمشي أمامك ودليني على الطريق. شوف الأمانة بقى، ولم يمشي خلفها. لماذا؟ لأنه إن مشى خلفها ربما عبث الهواء بثوبها فانكشفت سوءتها أو عورتها فوقعت عينه على العورة، فقال لها لا سأمشي أمامك ودليني على الطريق. فكانت تمشي تمسك شوية حصى كده في إيديها، وموسى ماشي قدامها، لو مشي في طريق خطأ تروح رمي حصى في المكان الصح يروح متجه إليه. إن خير من استأجرت القوي الأمين. فلما رأى من أماناته وقوته ماذا صنع شعيب؟ قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، أنا عايز أجوزك بنت من البنتين دول ومهرها تشتغل عندنا 8 سنين، هو جاي من فقير، واضح؟ مهرها تشتغل عندي تساعدني في العمل، واضح؟ فوافق موسى عليه السلام. وذاك قال شعيب فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك، إذا خليت 18 يبقى خير وبرك. ووافق موسى عليه السلام وتزوج. الشاهد أن شعيبا عرض إحدى ابنتيه للزواج من مين؟ من موسى. عندما رأى منه القوة والأمانة، يعني الدين والخلق. فليس بعيب إن رأيت أنت شابا دينا ولا عندك بنت للزواج أن تعرضها علي. يا ابني إذا كنت راغب في الزواج عندي الزوج. وفعل هذا عمر رضي الله عن عمر عندما مات زوج حفصة ابنة عمر شهيدا في بعض الغزوات. نظر عمر إلى حفصة فراها حزينة، فقال إنه لن يرفع عنها حزنها إلا أن أبحث لها عن زوج صالح. العلاج أن نبحث لها عن إيه؟ زوج صالح. فماذا صنع عمر؟ انطلق إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال: يا أبا بكر، إن حفصة ابنتي تعي القرآن الكريم عن ظهر قلب. شو بيلمح بقى، يعني أنا بنتي حفصة تحمل القرآن الكريم في صدره. وقد نال زوجها الشهادة في سبيل الله. فهنا فهم الصديق ونظر إلى عمر وصمت، فلم يتكلم لا بإجاب ولا برفض وتركه وانصرف. فاشتد حزن عمر، يعني أنا عرضتها على الصديق ما يردش علي، فيقول أي ولا لا. طيب نروح لمين؟ لعثمان. عثمان كان متزوجا من رقية بنت رسول الله، وماتت رقية وهو بلا زوجة الآن. فذهب عليه عمر وقال: يا عثمان، إن حفصة ابنتي تعي القرآن الكريم عن ظهر قلب، وقد نال زوجها الشهادة في سبيل الله. فقال عثمان: يا عمر، لست بحاجة إلى زواج الآن. ورد عليه بالرفض. عمر زعل، وجد في نفسه. فماذا صنع عمر؟ قال: أذهب إلى رسول الله. هل يذهب النبي ليعرض حفص على النبي؟ لا، فعمر يعرف قدر نفسه. ولكن عمر ذهب شاكيا يشكو الصديق وعثمان للنبي، أروح أشكيهم للنبي. فذهب عمر إلى رسول الله يشكو الصديق وعثمان، فقال له النبي: يا عمر، لا تحزن، سيتزوج حفصة من هو خير لها من عثمان وأبي بكر. سيتزوج حفصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيتزوج عثمان من هي خير له من حفصة. سيتزوج عثمان أم كلثوم بنت رسول الله. سيدنا عمر سمع الخبر ده بيكبر وفرحان وبيجري في الطرقات، النبي هيتجوز حفصة بنت عمر. فقابل الصديق قال: مهلا يا ابن الخطاب، ما الذي حدث؟ قال: شكوتك إلى النبي وتزوج النبي حفص. يعني خلص. قال الصديق: يا عمر، هل وجدت مني؟ يعني انت زعلت مني؟ قال: نعم، كان حزني منك أنت أشد، فعثمان أجابني بالرفض وأنت لم ترفض ولم تقبل. قال: يا عمر، أما أني لم أرفض ولم أقبل لأنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر حفصة لنفسه، فلم أتقدم أنا على رسول الله. وأما أني لم أخبرك بذلك لأنه ما كان لأبي بكر أن يفشي سرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن عمر عرض ابنته للزواج، عرضها على الصالحين، وهذا ليس بعيب. لا أن نجعل من بناتنا سلعة للبيع والشراء لمن يدفع أكثر بصرف النظر عن الدين وعن الخلق. عايز أهم شيء واحد مادي، عنده ماديات، عنده سيارة، عنده يورو، عنده، إنما ما بسألش عن الدين ولا عن الخلق. وعشان كده انتشرت الفتن وكثرت العنوسة في بلاد الإسلام. من هنا نادى النبي قائلا: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فالزواج خير معين على العفة وعلى النقاء وعلى الطهر. والنبي عليه الصلاة والسلام التسليم يقول في الحديث الذي يرويه عن رب العزة جل وعلا، قال: ضمنت لابن آدم الجنة إذا ضمن لي ما بين فكيه وما بين فخذيه. بمعنى إذا ضمنت لسانك لربك فجعلت اللسان رطبا بذكر الله، ولم تقع في غيبة أو نميمة أو سب أو لعن أو قذف أو ما شابه ذلك من آفات اللسان، وجعلت اللسان دائما في طاعة ربك، وضمنت لله الفرج بين فخذيك، فلم تقع في الزنا أو الفاحشة، اعلم أن الجنة مضمونة لك عند ربك عز وجل يوم العرض عليه. هذا وللحديث بقية إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم احفظ شبابنا واحفظ بناتنا، اللهم زوج شباب المسلمين وزوج بنات المسلمين، واحفظ يا ربنا نساء المسلمين. اللهم احفظ شبابنا واحفظ بناتنا وأصلح بيوتنا واجعلنا من عبادك الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.